أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند كتاب الصلاة، صلاة المسافرين وقصرها. ابتدأ عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن الصرح وحرملة ابن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري الإمام عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري كما هو معلوم، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال: وحدثني علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: وقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. هذا خبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هو الخبر الأول الذي ساقه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر له ذكر أصل الحديث في بداية الكتاب أو في بداية الباب من مسند صالح ابن كيسان، والمخرج هو عروة ابن الزبير عنها رضي الله عنها وأرضاها، ثم ساق بعد ذلك متابعة ابن شهاب الزهري في الحديث الثاني وكذا في الحديث الثالث. وفيه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر أن أصل الصلاة حال فرضها كان على هذه الصورة: يصلي الإنسان ركعتان في السفر أو في الحضر، فلما زاد الله عز وجل في الفريضة زاد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر كما هي ركعتان. ولهذا كان من مذهب عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها ترى أن هذه رخصة، من شاء أتم ومن شاء قصر، يعني كما يشاء الإنسان. ويخبر عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أن هذا إنما هو تأول من عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما تأول عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم ابتدأ في خبر آخر، وهو خبر يعلى بن أمية في حديثه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء وزهير بن حارب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبارنا. وقال الآخران، يقصد بالآخران إيه؟ أبو كريب وزهير بن حارب. حدثنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله ابن، أو قال الآخرون، نعم، لأن أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب الثلاثة يقول حدثنا، وخلف إسحاق بن إبراهيم فقال أخبرنا. الإمام مسلم دقيق جدا في هذا الباب، يعني يراعي هذه الألفاظ بشدة. فقال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عبد الملك عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمراء بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، يقول هكذا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما معنى هذا الحديث؟ طبعا احنا في كتاب صلاة المسافرين والقصر، هذا أصل الكتاب، وإن كان سوف يتفرع بعد ذلك في مسائل أخرى، لكن أصل الكتاب يتحدث فيه عن قصر الصلاة. هذا أصل يعني الأخبار التي جاءت في هذا الكتاب. ولهذا ابتدأ بخبر عائشة ثم سن بهذا السؤال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يسأل يعلى بن أمية عمر ويتعجب من قول الله تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فعلق القصر بالخوف من الكافرين. طيب الآن أمن الناس، فلا بد من ارتفاع هذه العلة. فعمر يخبر يعلى أنه تعجب أيضا من هذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أي أن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة حال سفرها أنهم يصلوا هذه الصلاة المعروفة هي صلاة القصر. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن بكير بن الأخنس عن مجاهد بن جبر الإمام المعروف الثقة المفسر عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، هكذا نقل عن ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، هكذا قال رضي الله عنه وأرضاه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال: عمرو الناقد هذا، حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، ابن بشار بندار محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر الذي يقال له غندر حدثنا شعبة، طبعا هذا إسناد مشهور، محمد بن بشار يقول حدثنا دائما، محمد بن جعفر يقول حدثنا دائما شعبة، ثم بأسانيد شعبة إلى التابعين يقول ها هنا قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة. طبعا قتادة ابن دعامة السدوسي هذا البصري، هذا رجل مدلس، ونحن في بداية هذا الشرح كنا نستطرد بعض الشيء في تراجم الرواة، ثم بعد ذلك قلنا أننا نخفف هذا الأمر حتى نمر ولا نطيل حال قراءتنا في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الشاهد أننا تحدثنا على قتادة ابن دعامة السدوسي مرات قبل ذلك، وقلنا أنه رجل مدلس، والأصل في أهل التدليس أنهم إذا عنعنوا فإن الجمهور لا يقبل عنعنتهم إلا بقيود معروفة عندهم، فبالنسبة إلى قتادة ابن دعامة السدوسي فإن القيود التي تذكر فيه أنه إن عنعن فإنه رجل مدلس غير مقبول الحديث إلا في حالات، فإن كان الراوي عنه شعبة ابن الحجاج فإن شعبة رضي الله عنه وأرضاه لا يروي عن مدلس إلا ما سمعه، حتى لو أن هذا المدلس روى بصيغة العنعنة فإن هذا خبر مقبول اعتمادا على شعبة في هذا الباب، وهذا يعني عمل به جمهور أهل النقد أن شعبة إن روى عن راوي المدلس فإن عنعنة هذا المدلس محمولة على السماع. أيضا إذا كان هذا الخبر في الصحيحين مثلا في صحيح البخاري أو مسلم فإن صاحب الصحيح يتتبع المدلسين في هذه الروايات ولا يخرج إلا ما صح سماعه من وجه آخر، وإن حدثت العنعنة في هذا الإسناد الذي صيق داخل الصحيحين كذا عن شيوخه الذين أكثر عنهم ولم يكن سمة نكارة في هذا المتن. هذه يعني بعض الحالات التي يقبل فيها تدليس أو عنعنة قتادة ابن دعامة السدوسي. ضف على هذا أخيرا الأخبار التي أخرجها له ابن حبان في صحيحه بعد تمام ضبط النسخة، يعني تثبت فعلا أن الإمام سواء صرح فيه أو أنه عنعن أو نحو ذلك، فإن ابن حبان اشترط على نفسه في الصحيح أنه لا يخرج لمدلس إلا ما ثبت عنده سمعه من وجه آخر أو ما ثبت عنده، ولهذا نحن نجعل ابن حبان من القرائن التي يعني نستدل بها على صحة سماع الراوي من شيخه الذي عنعن عنه، وكان طبعا هذا الراوي موسوم بالتدليس. قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني لم أصلي فيه فائدة حسنة أن الإنسان إن صلى مع إمام الحي وكان الإمام يتم بطبيعة الحال فإن السنة أن الإنسان المسافر يتم مع الإمام ولا يختلف عليه، وإن أدرك معه ركعتان فقط أيضا يتم يقوم فيتم، لأننا قد أمرنا بعدم الاختلاف على الأئمة، ولهذا نحن نقتدي بالإمام حتى في يعني في حال الدخول هذه المفروضة أو صلاة قصر أو نحو ذلك. هذه السنة المتبعة في هذا الوقت نص عليها ابن عباس كما سمعنا في الخبر. وأما إن صلى الإنسان وحده وله هذا أن له القصر ففي هذه الحالة يصح له أن يصلي ركعتان هي السنة. وحدثناه محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا محمد بن المثنى هذا العنزي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب هذا القعنبي الإمام حدثنا طبعا اعتمده مسلم في رواية الموطأ حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم نعم هذا عيسى بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه حفص قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو قال حيث صلى نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون المقصود بالتسبيح الصلاة يعني صلاة السنة قال لو كنت مسبحا يعني كنت مصلي السنن الرواتب يقصد قال أتممت صلاتي. في بعض النسخ وأشار إليها المحقق هنا لأتممت صلاتي وهي أتم حقيقة أتممت صلاتي عند البخاري أقصد لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي يقول لمن يقول لحفص ابن عاصم يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا بالنسبة إلى عثمان صلى ثبت عنه أنه كان يتم، هذا فيه النقاش الايه النقاش المعلوم. لكن الشاهد من هذا الخبر الذي جاءت في هذه القصة أن ابن عمر رضي الله عنهما أثبت سنة، وهي سنة حسنة تعلم وتحفظ، أن الإنسان حال سفره فإنه لا يسبح السنن الرواتب المعروف، لا يسبح السنن الرواتب، إنما يصلي مطلق النفل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل نفل مطلق، ولكنه لا يصلي طبعا ركعة الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم في حضر ولا سفر، لكن 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده أو 2 بعده، وكذلك المغرب بعده ركعتان، كذا العشاء ركعتان ونحو ذلك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلوات أو السنن الراتبة حال سفره، وإنما كان يتركها صلى الله عليه وسلم، ومشروع كما جاء في غير حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النفل المطلق، يعني يصلي ركعتان وهكذا إلى يعني ما شاء الله عز وجل أن يصلي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قلنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه يروي عنه بواسطة، حدثنا يزيد يعني ابن زريع هذا البصري عن عمر ابن محمد، نعم عمر ابن محمد هذا ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب متقدم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني، قال وسألته عن السبحة في السفر يعني صلاة الراتبة في السفر، فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا جميعا حدثنا حماد وهو ابن زيد حا، وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ويعقوب بن إبراهيم هذا الدورقي قال حدثنا إسماعيل هذا بن علي كلاهما عن أيوب وهو السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الزهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2، يعني أنه قصر صلى الله عليه وسلم بعد خروجه، هذا ثابت وهو يعني حديث في القمة كما يقال رجاله في قمة يعني الصحة. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان هذا ابن عيينة، قلنا مسلم يروي عن ابن عيينة بواسطة راو واحد، وإذا روى بواسطة راويان فإنه الثوري. حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول، سمع مقصود محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، صلى الظهر بالمدينة 4، قال وصليت معه العصر بذي الحليفة 2، نفس الخبر السابق، لكن طبعا هذه متابعات يسوقها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم كما هو معلوم، ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة، الإسناد المشهور المعروف الذي يعني نبهنا عليه مرارا، محمد بن بشار ثم محمد بن جعفر ثم شعبة. هذا إسناد يعني رويت به آلاف الأحاديث. عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشك صلى ركعتين. شعبة الشك أي أن شعبة رحمه الله هو الذي شك في تحديد الأميال ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، وهي مسافات معلومة. حقيقة كثير من علماء الحديث أخذوا، أو من الفقهاء أقصد، أخذوا بظاهر هذا الخبر وقالوا إذا خرج الإنسان مسيرة ثلاثة أميال كان هذا سفرا وأقيمت له أحكام السفر، فيقصر الصلاة ويعني تحل له أمور من المسح مثلا ثلاثة أيام ونحو ذلك، يأخذ نفس أحكام المسافر. وإذا كانت أقل من ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فحينها لا تقام له أحكام المسافر، أخذ بظاهره جملة من الفقهاء. وقال بعض المجتهدين ويعني وفقوا من المتأخرين أن الأمر لا يحد بمسافة معينة وإنما يحد بالعرف، فما سمي سفرا أقيمت له أحكام السفر، وإن قصرت مسافته عن ثلاثة أميال، وإذا كان أكثر من ثلاثة أميال ولا يسمى سفرا فهذا عندهم لا تقام له أحكام السفر. وحقيقة هذا مشاهد في أعصارنا. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي الإمام. قال زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة. هذه متابعة أخرى. الأول في الحديث الذي قرأناه كان محمد بن جعفر عن شعبة، هذا خبر آخر، هذا خبر آخر يعني، أو إن شئنا نقول أثر عن عمر. يقول: عن يزيد بن خمير، يزيد بن خمير هذا أبو عمرو الحمصي، عن حبيب بن عبيد الرحبي هذا، عن جبير بن نفير، جبير بن نفير بن مالك بن عامر قال: خرجت مع شرحبيل ابن الصمطي. هذا مختلف في صحبته، يعني شرحبيل هذا اختلف الناس حقيقة في صحبته في كلامه طويل جدا، لكن الخبر لم يرفع. قال: نعم، مع شرحبيل ابن الصمطي إلى قرية، نعم، على رأس 17 أو 18 ميلا، فصلى ركعتين. فقلت له، فقال يعني قلت له في هذا أن المسافة قصيرة فلماذا تقصر بعد هذه المسافة؟ قال: فقلت له، فقال: رأيت عمر. نبه الإمام الجياني في التقييد رحمه الله، نبه على أن وقع في بعض النسخ فقال رأيت ابن عمر. وحقيقة شرحبيل كبير فلا يروي عن ابن عمر، إنما يروي عن عمر، وهذا هو الصحيح. الصواب رأيت عمر، وكذا رواه أبو أحمد الجلودي رحمه الله، والحديث محفوظ لعمر، الحديث إنما هو عن عمر وليس عن ابن عمر. فإذا وقع في بعض النسخ عن ابن عمر فهو خطأ. فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، يعني أنه قصر بمثل هذه الصورة حال إتيانه ذي الحليفة. قال: وحدثنيه محمد بن المسنى العنزي، حدثنا محمد بن جعفر وانظر، حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمطي، ولم يسم شرحبيل، وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين، هكذا في بعض النسخ. وفي ضبط آخر وهو ضبط صحيح لا إشكال فيه بفتح الدال، دومين، هكذا من حمص، بلد، اسم بلد في حمص في الشام، على رأس 18 ميلا في هذه الرواية. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي عن يحيى بن أبي إسحاق هذا الحضرمي عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، فقلت: كم أقام بمكة؟ فقال: 10. قال: 10، يعني 10 أيام أقام. هذا فيه دليل عند كثير من العلماء أن الإنسان ما دام قائم، ما دام يعني لم ينوي الإقامة في بلد من البلاد، فإن له أن يصلي ما شاء، يعني يقصر أقصد ما شاء، له أن يصلي ركعتان ما شاء طالما لم ينوي الجلوس. في هذا الخبر يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، فقلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. هكذا قال رحمه الله. لأن بعض الفقهاء يقول إذا يعني جلس أكثر من 3 أيام خلاص لا تحل له، وحقا هذا قول أظن الجمهور. وحدثناه قتيبة، حدثنا أبو عوانة، قتيبة بن سعيد وأبو عوانة الوضاح، أبو عوانة هذا هو الوضاح. قال: حا وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا ابن علية إسماعيل جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم المتقدم، هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق به. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي معاذ بن معاذ هذا العنبري، حدثنا شعبة قال يحيى قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله، يعني بنفس السياق الذي صيق في بداية الباب. قال: وحدثنا ابن نمير، قلنا إذا قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ابن نمير، إذا قال حدثنا ابن نمير فهو من؟ محمد ابن عبد الله ابن نمير. وإذا قال حدثني فلان عن ابن نمير فهو عبد الله بن نمير. هنا يقول: حدثنا ابن نمير، هذا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير. حا وحدثنا أبو قريب هو محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة جميعا عن الثوري سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر الحج، يعني قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه من المدينة إلى مكة، لكن لم يذكر أن هذا كان في حج أو في غيره. قال رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، حرملة بن يحيى المصري، وابن وهب مصري، عبد الله بن وهب المصري الإمام. أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث مصري أيضا عن ابن شهاب، ها هنا تحول الإسناد إلى المدنيين، ابن شهاب مدني الزهري، عن سالم بن عبد الله أيضا عن أبي عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر، يعني القصر، يقصد بها القصر، بمنى، صلى بمنى وغيرها، هكذا في نسخة وهي الأصوب، وغيره بمنى وغيره، ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها 4. الآن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حال حجه، هذا الباب بوب عليه الإمام النووي بماذا؟ بباب قصر الصلاة بمنى، يعني حال الحج. يقول: ويرفع ابن عمر، طبعا احنا قرأنا قبل قليل الخبر الذي فيه أنه أسند إلى عثمان صلاة الركعتين دائما، وها هنا يفصل، ف غالب صلاة عثمان رضي الله عنه وارضاه الركعتان، موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنة صاحبيه أبو بكر وعمر، ثم رأى لأمور أخرى أنه يتم، لأغراض أخرى يعني تبحث في محلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة المسافر، يعني يقصر، وكذلك فعل أبو بكر، وكذلك فعل عمر، حتى عثمان صدرا من خلافته في بداية الخلافة، ثم بعد ذلك رضي الله عنه ورضاه أتمها 4 لأغراض أخرى. قال: وحدثناه زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم هذا السامي عن الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو، مر كثيرا حا وحدثنا إسحاق، إسحاق شيخ مسلم، وحدثناه إسحاق يقصد إسحاق بن راهوية الحنظلي الإمام، وعبد بن حميد صاحب المسند. قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، أخبرنا معمر ابن راشد حديثه بالبصرة قلنا فيه ضعف جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، قال بمنن ولم يقل وغيره، أيضا كما هو معلوم في نسخة كما ذكرنا في أصل الخبر اللي بدأنا بقراءته الخبر الأول، قال وغيرها، يقولها هنا ولم يقل وغيره، يبقى الصواب وغيره، وغيرها هذا خطأ لأنه هنا يشير إلى خلاف، ولم يقل وغيره يعني ولم يقل كما هو في الحديث الأول وغيره، طب وغيره لم تأتي في الحديث الأول عندنا في نسختنا، ولهذا الصواب أن نصوب في الخبر الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنن وغيره، لا نقول وغيرها هذا خطأ. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، قلنا أبو أسامة حماد بن أسامة، حدثنا عبيد الله، هذا عبيد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، نافع مولى بن عمر، عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن ركعتين، وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. هذا قمة الفهم من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أن هذا الإمام العادل لا يخالف، يعني لا يشق عصا أهل الإسلام بمخالفته، لأن الناس اتفقوا على أن من أتم في سفره فصلاته صحيحة لا إشكال فيها، وقد ترك الرخصة وترك الأفضل. فعثمان كان له غرض في هذا، لعله يخشى أن يظن الناس أن الصلاة أصبحت ركعتان مثلا، أو يذهب الناس إلى بيوتهم بعد الحج فيصلي الرجل منهم الظهر ركعتان، ظنا منه أن الأمر فيه سعة، من ممكن أصلي أربع أصلي ركعتان، يعني له أغراض الله أعلم بها، لكنها أغراض صالحة وليست بفاسدة عياذا بالله. وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد، قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا أبو كريب، أخبرنا ابن أبي زائدة يحيى بن زائدة، وحدثناه ابن نمير، قلنا ابن نمير هذا الشيخ مسلم، يبقى عبد الله، يبقى محمد بن عبد الله. حدثنا عقبة بن خالد، كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، إذن بنفس الإسناد الذي سبق معنا، يقصد طبعا بعبيد الله يبقى ساق بهذا الإسناد عبيد الله ابن عمر ابن حفص عن نافع عن ابن عمر. بهذا الإسناد الذي سبق معنا. قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثني أبي، قلنا معاذ ابن معاذ، حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن بضم المعجمة، نقول خبيب، خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف، سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنن صلاة المسافر، طبعا يقصد بصلاة المسافر أنه صلى قصر، يعني قصر الصلاة، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين، يعني ظل 8 سنوات، 8 سنين من خلافته يصلي صلاة القصر، أو قال 6 سنين. قال حفص، يقصد به حفص بن عاصم، وكان ابن عمر يصلي بمنن ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين، قال لو فعلت لأتممت الصلاة، يعني يصلي السنة، أقصد أنه يصلي السنة. طب خلاص، يبقى إذا صلينا السنة نتم الصلاة المفروضة أولى. وحدثناه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارس حا، حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد هذا ابن عبد الوارث قال حدثنا شعب بهذا الإسناد ولم يقول في الحديث بمنا ولكن قال صلى في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عبد الواحد هذا ابن زياد العبد عن الأعمش حدثنا إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنا 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود. الآن كل ما سبق هذا مأسور عن ابن عمر في إنكاره على عثمان حال إتمامه، فانظر إلى آثار ابن مسعود. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع لفظا إنا لله وإنا إليه راجعون هكذا قال، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان، لأن موافقة السنة هذا خير كبير، ومخالفة السنة حقيقة يقال فيها ما قاله ابن مسعود أن يسترجع الإنسان ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حال موت السنة يسترجع الإنسان فعلا، إذا ماتت السنة فقد مات كثير من الخير، ولهذا استرجع ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وخليتني من هذه 4 التي أصلى وفيه 2 ركعتين تقبلهما الله تبارك وتعالى، كان هذا خيرا ويعني رزقا كبيرا رزقه الإنسان، لأن موافقة السنة كما تعلمون أن الإنسان لا يقبل عمله إلا بشرطين بقيدين هامين، وهما الأول الإخلاص أن يخلص العبادة لربه تبارك وتعالى ويصلح نياته، ثم بعد ذلك يكون هذا العمل موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان هذا العمل وبال مردود على صاحبه، كل أمر لم نتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العبادات الأشياء المنصوص عليها فإن هذا خزي يلتصق بالإنسان يعاقبه الله تبارك وتعالى بأنه لا يقبل منه هذا العمل ويكون ردا عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه، إن كان هذا العمل خالصا وموافقا للسنة قبل بإذن الله، وإن كان موافقا للسنة ولا إخلاص فيه رد، وإن كان الإنسان مخلص فيه ولم يوافق السنة أيضا رد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ضرير حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير هذا بن عبد الحميد الضبي حا وحدثنا إسحاق وابن راهوية وابن خشرم علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى هذا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى هذا التميمي النيسابوري وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص هو سلام ابن سليم عن ابن إسحاق السبيعي المتقدم عن أبي إسحاق نعم السبيعي أبي إسحاق السبيعي الإمام مشهور عن حارثة ابن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثرهم 2 ركعتين. نعم، يبقى الآن لأن الآية التي مرت معنا فيها أن صلاة القصر ترتبط بماذا؟ ترتبط بالخوف، فهذا الصحابي الجليل ينبه على أنه قد صلى هذه الصلاة أيضا بعدما آمن الناس بمنى آمن ما كان الناس، يعني الناس في أمان تام وأيضا صليت، فدل هذا على أن هذه رخصة كما نقل عمر سبق وقرأنا خبر عمر أن هذه رخصة قد رزقنا الله تبارك وتعالى وتفضل سبحانه وتعالى بها علينا، فلا بد أن نقبل هذه الصدقة منه جل ثناؤه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير هو ابن معاوية حدثنا أبو إسحاق هذا عمرو بن عبد الله حدثني حارثة ابن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب لأمه. طبعا هذا من التعليقات القليلة التي يعلق مسلم رحمه الله ورضي عنه في صحيحه، يعني له تعليقات حقيقة لو تجمع هذه فيها فوائد حسنة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. هذا بداية أخبار حقيقة حسنة في الصلاة في الرحل، أن يصلي الإنسان في رحله أو في بيته حال وجود المطر ونزول المطر وشق الخروج على الناس أو الريح الشديدة، ولكن الريح ويكون ثم ظلمة شديدة فحينها من الممكن أن يترخص الإنسان ويصلي في بيته المكتوبة، ولكن لا يقصر بطبيعة الحال. من الممكن أن يجمع جمع صوري على قول بعض الأئمة، يعني في هذه الحالات قد يجمع الإنسان الجمع الصوري المعروف أن يؤخر الظهر إلى قبيل العصر فيصلي الظهر، فإذا أنهى صلاته انتظر هنيها ثم أذن العصر وصلى. هذا الجمع الصوري الذي نص عليه بعض الأئمة أقصد في جوازه حال نزول المطر أو الريح الشديدة أو نحو ذلك من أنواع البلايا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان، هكذا هذا جبل كما قيل بقرابة بقرب مكة، نعم هو جبل قيل أنه بقرب مكة، ثم ذكر بمثله يعني بمثل الحديث السابق أنه قال ألا صلوا في رحالكم، وقال ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. هذه زيادة حسنة، ألا صلوا في الرحال هذه من قول ابن عمر، ولم يعني يذكر أن هذا القول في هذا الحديث الذي معنا أنه نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بطبيعة الحال في الخبر الأول الذي قرأناه هكذا في هذه النسخة، لكن في الخبر الأول يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. ألا صلوا في الرحال يقال أنها من قولة ابن عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في الرحل وألا يخرج الناس إلى الصلاة، وعبر ابن عمر بهذه اللفظ. لكن أيضا الأظهر والأقوى أن هذا فيه أو له حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعبر به ابن عمر، يعني لم يعبر باللفظة المستعملة حال نداء المؤذن، وإنما قال ألا صلوا في رحالكم، ولا يؤذن بطبيعة الحال لأن الأذان فيه دعوة للناس، وأنت الآن تريد أن يعني تمنع الناس من صلاتهم، يعني أقصد تمنع الناس من الإتيان إلى المسجد تخفيفا ورحمة بهم. وقيل كما أسر هذا عن بعض الصحابة أنه يؤذن الأذان العادي، ثم إذا جاءت حي على الصلاة يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في رحالكم، ولا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هكذا. والكلام في هذا حقيقة يطول في كتب الفقه. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير المكي هذا عن جابر بن عبد الله، عن جابر وهو بن عبد الله، وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، هكذا ليصلي من شاء منكم في رحله. حقيقة هذه رواية حسن أيضا، وفيها ليصلي من شاء منكم في رحله، ولم يذكر أذان ولا نداء ولا نحو ذلك. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الحميد ابن دينار هذا صاحب الزيادي، نعم، عن عبد الله بن الحارث الأنصاري أبو الوليد عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، هذا هو الخبر، قال إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم، هكذا في بعض النسخ أحرجكم، وفي بعضها أخرجكم، في بعضها جاء أخرجكم، قال أن أحرجكم فتمشوا في الطين والضحض، تمشوا في هذا الطين وهذه الأشياء الوحل الذي يتلوث بها الناس وتأذى بها الناس، فكرهت أن أخرجكم بمثل هذه الصورة. وقال ونسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لفظة أخرى وهي صلوا في بيوتكم. قال وحدثنيه أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عبد الحميد، عبد الحميد هذا ابن دينار المتقدم، قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي رضغ، في يوم ذي رضغ يعني يوم فيه بلل وفيه من الطين ونحو ذلك، وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة، وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل الجحدري حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عاصم، عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن الحارث بنحوه، وحدثنيه أبو الربيع، أبو الربيع العتكي سليمان بن داود هو الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب وهو السختياني وعاصم الأحول ابن سليمان بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا ابن شميل، النضر بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي مر معنا، عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي مر معنا، قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن بن عباس يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن علية، وقال وكرهت أن تمشوا في الضحض والزلل. وحدثناه عبد بن حميد حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول، عاصم ابن سليمان، عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم الجمعة في يوم مطير، انظر هذا كان يوم جمعة يعني منعهم من الخروج إلى الجمعة بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد بن حميد حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا وهيب هذا ابن خالد بن عجلان حدثنا أيوب قلنا السختياني عن عبد الله بن الحارث هذا المصري قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس. مؤذنه في يوم الجمعة في يوم مطير بنحو حديثهم. تنبه إلى هذا. هذا الحديث فيه إشكال، هذا الخبر الأخير فيه إشكال، أرجو أن نتنبه له. الآن يقول إمام مسلم حدثناه عبد بن حميد، لا إشكال، حدثنا أحمد بن إسحاق أيضا لا إشكال، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث، قال وهيب لم يسمعه منه، قال أمر ابن عباس. لما تحدث الرشيد العطار رحمه الله تبارك وتعالى في غرر الفوائد على هذا القول الذي قاله وهيب بن خالد إن أيوب لم يسمعه منه، يعني من عبد الله ابن الحارث، هذا الخبر حقيقة جاء متصل في الصحيحين، جاء متصل في الصحيحين من حديث حماد ابن زيد عن عبد الحميد صاحب الزيادي وأيوب وكذا عاصم الأحول كلهم عن عبد الله بن الحارث المذكور. طبعا مدار الخبر عليه عبد الله بن الحارث عن ابن عباس. الإمام مسلم لماذا أورد هذا الأخير؟ الإمام مسلم أورد الأخير يعني حديث وهيب هذا لينبه على هذا الاختلاف الذي فيه، يعني ثم اختلاف فيه على أيوب، لأن وهيب كان من حفاظ أهل البصرة وثقاتهم، إلا أن حماد رحمه الله حماد بن زيد لا شك أثبت في أيوب من غيره، أثبت في أيوب من غيره، ولهذا قدمه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني حديثه قدم حديثه على حديث وهيب رحمه الله، ولهذا ساق مسلم هذه الرواية ليبرهن على ماذا؟ ليبرهن على أن الصواب في هذا الخبر هو قول حماد وليس بقول وهيب في كون الخبر مرسل وغير ثابت. هذا ما يسر الله عز وجل في هذا المجلس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم النعمة ويجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى ونتم في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.